الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله إحنا النهاردة في الحفظ والتفسير بنكمل ربع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أنا هقول عن الربع ده كلمة في الأول تاخد حوالي 5 دقايق علشان نراجعه وبعدين نخش إن شاء الله على تكملة الربع. الربع تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إحنا قلنا بيكون من 10 آيات، والعشر آيات متقسمين 4 3 3. الأربعة الأولانيين العنوان بتاعهم الإيمان بوحدانية الله، الآية رقم 253 ربنا بيعلمنا فيها رسالة المشيئة لله وحده، عشان كده ربنا قايل مرتين ولو شاء الله ولو شاء الله. الآية رقم 255 هي آية الكرسي، أعظم آية في القرآن. الآية رقم 256 ربنا بيعلمنا أن الإيمان بالله هو العقد المحكم الذي لا ينقطع أبدا. الآية رقم 257 الإيمان بالله هو النور، لأن ربنا قايلنا فيها الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. دول ال4 آيات الأولانيين. بعدهم بيجوا 3 آيات عن الإنفاق. الآية الأولانية الآية رقم 254 هي دعوة للإنفاق العاجل، وفيها كلمة من قبل عشان يبقى عاجل. الآية رقم 261 عنوانها ثواب الإنفاق، وفيها والله يضاعف. الآية رقم 262 شروط ثواب الإنفاق، وفيها في سبيل الله ولا للمن والأذى. الكلام اللي احنا جايبينه من الآية نفسها هو اللي بنحطه في العنوان عشان نقدر نفتكره. بعد كده في 3 آيات لهم علاقة بقانون الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، ودول فيهم 3 أمثلة اللي هم إبراهيم والنمرود والطعام والشراب والعظام والحمار. الآية رقم 259 والآية رقم 260 إبراهيم والطير والجبل اللي هي 260 برضو في الحياة والموت. إن شاء الله إحنا النهاردة حيكون موضوع الدرس عن أولا عن الآيتين اللي هم لهم علاقة، 3 آيات اللي لهم علاقة بالحياة والموت اللي حنعرفهم، حنكملهم بآيتين تانيين، وحنبقى كده تعلمنا 5 قصص عن قدرة الله عن الإحياء والإماتة من سورة البقرة. بما ان شاء الله يعني بنحفظ سورة البقرة، فعشان نبقى مستوعبين ولمين سورة البقرة وعارفين مواضعها، في سورة البقرة 5 قصص عن الإحياء والإماتة. في الربع اللي احنا واخدينه ده النهاردة ان شاء الله في عندنا فيهم 2، وفي عشان برضو افكركم قبل كده وبعدين هنعرفهم بالتفصيل. لما قلنا الآية رقم 243 الربع اللي قبليه على طول، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كويس، فإذا الآية رقم 243 زي ما حكينا عن الناس اللي خرجت. كويس، دي برضو أحد الآيات اللي فيها منطقة الإماتة والإحياء بيد الله سبحانه وتعالى. بعد كده في قصتين تانيين حاولهم لكم، بس الأول إن شاء الله نكمل الربع. الربع هيبتدي بالآية رقم 258، أنا هقرأ علشان نقرأ ونعرف المعنى على طول ونتحرك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. كويس، مين بقى الراجل ده؟ الراجل اللي حاج يعني جادل سيدنا إبراهيم في أن الله هو الإله. كويس، ابتدى بقى يجادل سيدنا إبراهيم في الإله. ليه الراجل ده جادل إبراهيم في الإله؟ لأن الراجل ده هو نمروذ اللي قعد ملك 400 سنة. دي معنى كلمة أن آتاه الله الملك، عشان بس البني آدم يعرف طبيعة البشر. أول ما ربنا يدي لبني آدم الملك ويطول قوي مع الملك ويشد قوي في الملك، يبتدي يقولك إيه، زي ما فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري، خلاص يكبر البني آدم ويبقى بلونة ويعمل نفسه إله. فهو النمروذ كويس عمل المنطقة دي. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. كان ملك 400 سنة، فجعل سيدنا إبراهيم وابتدى يجادله. كويس، في وجود الإله. ابتدى بقى سيدنا إبراهيم قال له إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. كويس سيدنا إبراهيم اللي هو أبو الأنبياء قال له أن طبعا أعظم قدرة في الحياة هي قدرة الإحياء والإماتة وهي لله سبحانه وتعالى وحده. راح جاي الرجل نمروز ده اللي كان ملك كويس وربنا اداله الملك 400 سنة قال له قال أنا أحيي وأميت. طب يعني إيه بقى أنا أحيي وأميت؟ الرجل ده عمل إيه؟ جاب رجلين وكان محكوم عليهم بالقتل كويس، فأمر بقتل أحدهما فقتل. الاثنين محكوم عليهم يستحقوا القتل، جعل واحد فيهم قال ده يستحق القتل اقتلوه، يبقى هو كده عمل الإماتة، وجعل تاني اللي يستحق القتل عفى عنه اداله الحياة، وبالتالي هو يبقى كده معنى ذلك ان هو عمل عملية احياء وإماتة. ده بالظاهر طبعا، من الظاهر هو لم يحيي احد، لم يمت احد ثم يحيي، انما ده بالظاهر كويس. قال انا احيي واميت، دي تفسير المنطقة دي. قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لما سيدنا ابراهيم لقى الراجل ده بقى بيجادل فجاب له بقى حقيقة لا يمكن أن يجادل فيها، قال له الشمس كل يوم بتطلع من الشرق طلعها لنا أنت بقى من الغرب كويس. فكانت النتيجة إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فبهت بسم الله الرحمن الرحيم، فبهت الذي كفر كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، عايز أقول لك فبهت الذي كفر أي خرس ولم يتكلم، خلاص عند منطقة الشمس دي خلص كويس. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. معنى يا جماعة والله لا يهدي القوم الظالمين يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يلهمهم حجة ولا برهان، ربنا مش هيهدي لأنه ظالم كويس. أولا طبعا ظالم، أهم أنواع الظلم أنه ظلم نفسه، أنه عمل نفسه إله زي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أدي أول آية إحنا بنتعلمها النهاردة على أن الإحياء والإماتة لله سبحانه وتعالى. اللي بعديها بقى، بس الآية دي ما حصلش فيها إحياء وإماتة كويس، فخليها دي على جنب مش هنعدها في القصص الواقعية، هننقل على اللي بعديها. المثال الثاني، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. هو طبعا بيقول لك أن هذه القرية هي بيت المقدس والله أعلم كويس، وبيقول لك أن هو الرجل ده هو عزير وهو رجل من بني إسرائيل مر عليها بعد ما خربت وقتل أهلها، وهي خاوية يعني ليس فيها أحد، خوت الدار يعني خلت الدار من أهلها، فهي كانت خاوية على عروشها يعني السقف بتاعها واقع والجدران واقع يعني بلد مهدمة تماما. فهو لما مر عليها قال أن يعني كيف إيه ده البلد المتدمرة تدمير تام دي. بصي بقى هو قال إيه؟ أن يحيي، دخل تاني مع ربنا في منطقة الإحياء والإماتة. معقول ربنا بعد موتها، عشان برضو تعرفي أنها الإحياء والإماتة، كأن يحيي هذه الله بعد موتها. وبرضو يا جماعة عشان تشوفي قد إيه ربنا سبحانه وتعالى في اختيار الألفاظ في القرآن، يعني كان ممكن يقول قال أن يعني يعيد هذه بعد تدميرها، لكن ربنا استخدم نفس الكلمتين الإحياء والإماتة كويس. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، دي بلد متدمرة تماما، ولا كيف ازاي دي ترجع تاني. عمل فيه ايه بقى ربه؟ شوفي كلمة بعد موتها، فأمته الله على طول، هو دخل في منطقة مش بتاعته يبقى يموت كويس، فأمته الله 100 عام ثم بعثه كويس. ربنا موته 100 سنة وبعثه، في خلال 100 سنة اللي هو مات فيهم دول بعد 70 سنة من موته كويس رجعوا تاني بنوا إسرائيل للبلدة وتكامل تكملوا السكان بتوعها وعمروها تاني كويس. فلما بعثوا الله بقى بعد 100 سنة كانت البلد معمرة بقالها 30 سنة كويس. مكتوب في تفسير ابن كثير أول شيء أحياه الله في عينيه، ربنا أول ما أحياه دب النور في عينيه كويس، فعشان يشوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيحيي بقيت بدنه كويس. هو الأول ربنا اداله النور في عينيه وكان بدنه لسه فيه بتدب فيه الحياة كويس، لما بقى استكمل كل الحياة في جسمه كله كويس راح قايل ايه كم لبست، لأنه رجعت له الحياة تاني. أنا عايز أعرف بقى أنا فات عليا قد ايه دلوقتي كويس. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعد يوم. هنا قال دي بيقولك اللي قال له الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك، ده سؤال كم لبست انت بقى كده ورينا كده بقى يا اللي انت ايه عمال تقول ربنا ازاي يحيي وربنا ازاي يميت كويس. جاله في سؤال جاي لك من الله عن طريق الملك، قول لنا انت بقى كده يا ترى انت كده ايه مت قد ايه؟ كويس، راح قايل لبست يوما او بعض يوم، يعني انا كده غبت كده عن الدور كله يا يوم كامل لجزء من اليوم. ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى اماته اول النهار ثم بعثه في اخر النهار، فكانت لسه الشمس طالعة، فقال بس ده انا يعني ايه اتخذت كده اول النهار والشمس في اولها ورجعت والشمس في اخرها، يبقى كده يوم او يوم الا شوي. كويس، فراح ايه قال لبست يوما او بعض يوم، رد عليه الملك قال له قال بل لبست 100 عام. شوف يعني يا جماعة برضو دي نقطة مهمة جدا، يعني الواحد لما بينام يومين ثلاثة محدش بينام يومين، لما بتبقي يعني عندك يعني تعبانة وجيت لاج وبتاع يوم يوم ونص وكذا، وبيقوم الانسان برضو ساعات بيبقى مفزوع ومتلخبط، ده راجل مات 100 سنة 100 عام، عشان عام غير سنة 100 عام. كويس، قال له بقى ايه الملك فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنها. الراجل ده لما كان معدي على البلدة دي كويس كان معاه سلة فيها تين وكان معاه بسم الله الرحمن الرحيم عصير، فلما صحي بعد 100 عام كويس الملك بيقول له انت مت 100 عام، يلا كده بص على العصير بتاعك كده وبص على الاكل بتاعك شوف كده لم يتسنى. كويس بسم الله الرحمن الرحيم، لم يتسنى يعني لم يتغير منه شيء، لا العصير زي ما هو بعد 100 عام طعمه حلو وكل حاجة، ولا التين زي ما هو في حالته اللي هي الناضجة كويسة. كويس، وانظر الى حمارك، بص برضو حمارك اهو في احسن حال. كويس، ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية للناس لانك انت دليل على البعث، لانك انت مت واحياك الله مرة تانية بعد 100 عام، فانت دليل على الميعاد وعلى البعث. كويس، وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما. قال ربنا بقى سبحانه وتعالى حيدي لهذا الرجل كويس قدرة الله على الاحياء يشوفها قدامه. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى جعل عظام الحمار اللي كان واقف في حالة طبيعية، جعل العظام بتاعته تتفرق يمين ويسار كويس، وخلى الرجل ده عمال يبص عليها كويس وهي لونها ابيض، العظم لونه ابيض. وبعدين ربنا بعت ريح جمعت كل العظام دي مع بعضها وتركب العظم على بعضه لغاية ما اصبح حمار تاني قائما كويس من عظام لا لحم فيها. الاول عظم على بعضه وبعدين ربنا كساه لحما. كيف وانظر الى العظام كيف ننشدها، ننشدها يعني نحييها، ثم نكسوها لحما، ربنا حط عليها اللحما كويس والعرق والجلد كله بقى. وبعدين ربنا بعث الله ملكا فنفخ في الحمار فنهق بإذن الله، وذلك بمرأة من العزير، فعند ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. خلاص هو بقى لما رأى كل ده بعينيه كويس يعني أعلن وشهد أن الله على كل شيء قدير. فدي الآية الأولى اللي فيها الإحياء والإماتة اللي هي الآية رقم 259، عشان ناخد جميع الأرقام اللي في سورة البقرة ونعرف. المثال الثاني اللي فيه الإحياء والإماتة في نفس الربع، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم كان له أسباب أن يسأل الله سبحانه وتعالى كيف تحصل عملية الإحياء كويس، لأنه لما النمرود اللي احنا قلنا عليه اللي هو الملك بتاعه قال له أنا أحيي وأميت، فسيدنا إبراهيم أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين، بدل ما يبقى اليقين في قلبي لا هشوفه بقى بعيني، فقال للربنا عشان يترقى. إذن هو في منطقة الإيمان، إذن هو مش بيتساءل، إذن هو ما عندوش شك، عشان تبقى الأمور واضحة. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان عايز يترقى في درجة الإيمان ويرى بعين اليقين كويس، فربنا قال له وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، لأنه لما يجي يسأل الله سبحانه وتعالى عن إحياء الموتى، طب ما هو الإيمان باليوم الآخر وبالبعث ده جزء من الإيمان، فربنا قال له قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي كويس، علشان زي ما قلنا يرقى إلى منطقة عين اليقين. ربنا قال له إيه هنا برضو يا جماعة في نقطة يعني لازم ندركها علشان لما نحب الله سبحانه وتعالى ونركن على الله سبحانه وتعالى ونأمل في الله سبحانه وتعالى وننتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، بقى دايما عندي إثباتات من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بقدرته مع سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء لما يجي يقول له قال أرني كيف تحيي الموتى قال أولم ليطمئن قلبي، كان ممكن برضو ربنا لا ما يوريلوش يحيي الموتى. وريه يحيي الموتى ليه؟ هو حد يقول لربنا حتى ولكن ليطمئن قلبي؟ اطمئن قلبك خلاص. لكن ربنا الرحيم علشان عايز يثبت سيدنا إبراهيم عليه السلام وينقله إلى درجة أعلى، وفي نفس الوقت يبعت لنا رسالة كبيرة جدا في هذه الآية. والآية دي كما هذكر لكم دلوقتي بتعتبر من أرجى آية في القرآن الكريم. بمعنى إيه؟ بمعنى إن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص اجتمعوا فقال أحدهما للآخر أي آية في كتاب الله أرجى عندك لهذه الأمة؟ أي آية تبعث فينا كده الرجاء؟ فرد عليه قال له عبد الله بن عمرو بن العاص قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل الناس تقولك الآية دي يعني هي آية الرجاء في القرآن. رد عليه ابن عباس قال له الأرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ده دليل يا جماعة على رحمة الله سبحانه وتعالى، وإزاي إن ربنا بيتعامل مع القلوب على سعتها. هو سعى سيدنا إبراهيم إنه عايز يشوف إحياء الموتى، أرحم الراحمين القادر كويس هيوريه إزاي يحيي الموتى. لما هتشوف إزاي يحيي الموتى هيعلو عندك ترمومتر الرجاء في الله إلى القمة. اللي الآية دي ما تعليش جوه نفسيته الرجاء والثقة والأمل في قدرة الله على حل ما لا يمكن أن يتخيله بشر، يبقى لسه عنده مشكلة مع تلقي القرآن الكريم كويس. هنا قال له ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا ابراهيم؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك، ثم انا هشرح لك كلمة كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. صرهن اليك يعني قطعهن واخلط لحمهن وريشهن. يعني ايه؟ يعني هما بيقول لك خذ أربعة من الطير، بعد التفاسير بتقول لك ما هي الطيور الطاووس والنسر، الكلام ده مش مذكور. المهم ان هو اخذ أربعة من الطير كويس وعمل ايه؟ وقطعهم وشال الريش من هنا والراس من هنا والرقبه من هنا والرجل من هنا وخلطهم على بعض بحيث انك ما تعرفيش دي رقبه مين ودي رجل مين وده ريش مين وده لحم مين. خلاص تم خلط الأربعة طيور مع بعض كويس، وبعد ما خلطهم على بعض سرهن إليك، ده معنى كلمة سرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. خد بقى شوية الريش على العظم على اللحم على الرجل على الرقبة دول وقسمهم أربعة وتعالى على كل جبل احذف شوية كده أي حاجة كده، تحط ايدك كده في كومة اللحم والعظم دي وتحدف ربع هنا وربع هنا وربع هنا وربع هنا. بعد ما يعمل كده كويس يعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ادعوهن يأتينك سعيا كويس، يعني بعد ما يعمل كل ده يقول لهم تعالوا ارجعوا كويس. يحصل ايه في ابن كثير؟ فجعل ينظر الى الريش يطير الى الريش، ده بقى شوفي اهو احياء الموت اهو بيشوفوا سيدنا ابراهيم، الريش يطير الى الريش والدم الى الدم واللحم الى اللحم وكل جزء من طير يتصل بعضه ببعض حتى كل طير قام كامل على حدة كويس، كل واحد اكتمل وابتدوا يجولوا من كل جبل. ثم ادعهن يأتينك سعيا يعني ماشيين كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم أن الله عزيز حكيم. هنا يا جماعة لازم تقفي هنا عند المنطقة دي، في أنهي منطقة دي بقى تشتغل معايا؟ أنا الوقت الحمد لله عرفت قدرة الله على الإحياء وعرفت قدرة الله على الإماتة وعرفت قدرة الله أن رحم سيدنا إبراهيم. فأنا هنا مع نفسي، ما هو ده بقى القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. أقول اللي يحيي الموتى ويجيب الطير الأربعة من على رؤوس الجبال مشكلتي لا تأخذ إلا الأمر وكن فيكون. أحمدك يا رب. هي دي بقى أرجى آية تحيي فيا الرجاء. أقول ياه بقى ربنا سبحانه وتعالى قطع ورمى ورص وكذا وخلى سيدنا إبراهيم كمان يشوف سبحانك يا ربي وقدرتك وإرادتك. تبقى أنا مشكلتي دي ولا حاجة خالص، ده أنا ما عنديش حاجة، ده ده بنت تنجح ولا واد يمشي كويس ولا بنت تتجوز ولا راجل يتعدل ولا بيت نشتري. الكلام الفاضي ده، ده القرآن ده فعلا شفاء، ده شفاني، ده أنا كان اليأس داخل عليا والقلق والاضطراب وكلام الناس وضعف البشر اللي بيخش على الواحد يبعده عن ربنا مسافات كبيرة قوي. تيجي آية من دي من القرآن الكريم تربطني بربنا، ربط ماليش غير ربنا، ولا أعتمد إلا على الله، ولا أسأل إلى الله، ولا أخشى إلى الله، ولا أخشى طالما أني أؤمن بأن في ربنا. يا ستي ده جاب الطير ولمهم وطيرهم، هيجي علي أنا؟ لا، طول ما أنا بطيعه، طول ما بخاف منه، طول ما بحبه، طول ما بتقيه، أنا واثقة إن شاء الله بإذن الله اللي يحيي الموت هيجعل لي المخرج. هو ده شفاء القرآن، هو ده دواء القرآن، هو ده ليه تحب القرآن؟ لأن ما حدش كان يقدر يشتغل على نفسيتك من جوه بالطريقة دي وبصدق، ويخليكي بعد ما قبل ما تقري الآية دي تكوني قايمة الصبح مكتئبة ومتضايقة وحزينة وسايبة البيت ملخبط وعندك مشاكل في دماغك وعندك صداع والدنيا ضلمة والدنيا مقفلة، وتيجي تقري آية جدية دي وتخلصيها. واعلم أن الله عزيز حكيم، دايما تنزل عزيز حكيم في آيات قدرة الله سبحانه وتعالى عشان الناس تصحى شوية، تصحى شوية على أنها دايما تحكم الحياة بمقادرها هي وبقدرتها هي. الموضوع يا حبيبتي مش هينفع أبدا، ومقفل من كل الأبواب، وجبنا أكبر كبير وأكتر واحد يعرف، ووصلنا لجميع الوسطات وما نفعلش، لأنك بتشتغلي تراب، أنت في مناطق التراب، لن تصلي إلى شيء لا نفسيا ولا على الأرض، لأنك بتشتغلي مع التراب، لأنك لم تتحركي إلى من بيده المقادير، الله سبحانه وتعالى. هي دي رسالة القرآن اللي لما ربنا يحب مسلم يحط يخليه يوصل مع الرسالة دي، تبقى على طول الوصلة شغالة مع رسالة واحدة. إيه هي؟ أن الأمر بيد الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله عزيز حكيم، وخلصنا. فلما أقوم من النوم الصبح يبقى عندي 500 مشكلة، أقول لا لا أنا عايزة أقرأ شوية آيات من القرآن تزبطني، مش عايزة أبعد، مش عايزة أتوه، مش عايزة أضرب لي مكلمتين ياخدوني على الإيه، على يعني الاكتئاب والحالة النفسية، وبعدين نروح نرص شوية كلام فاضي، وبعدين كل واحدة لا تعلم وتجهل، لأننا ما بناخدش وقت نتعلم، لأننا بنتكلم أكتر ما نتعلم. تديني شوية آراء تجيبني تحت كويس وانتهى الموضوع. على سبيل المثال برضو عشان نكون في الواقع، احد الاخوات يعني الريفيرت مثلا متجوزة واحد من البلاد العربية بقالها يعني شوية، وجوزها قرر انه يعود الى هذه البلاد العربية، وهي متخوفة لانه من عيلة كبيرة قوي في البلد دي، واهله كانوا عايزين يجوزوه من بلده، انما هو جاء على امريكا واتجوزها هي، وهي من اصل هسبانيك، فطبعا العرب بيحتقروا الهسبانيك، مع ان الهسبانيك وامريكا الجنوبية متقدمة مليون مرة عن جميع الدول العربية، انما بقى الجهل ونحن اساتذه فيه طبعا، ويعني التكبر على غير اي اساس عادي يعني كويس. فطبعا هم اهلها اهله كانوا متكبرين وكذا. المهم صلحت الامور معاهم في الاجازات، وقرر انه ينزل نهائيا في الصيف. فجت قالت لي والله يعني انا اعرفها يعني بقى لي 5 سنين، عايزاك تقولي لي ازاي اتعامل مع اهله، عيله غنيه قوي وكبيره قوي. من حظها أو من تقدير الله، أستغفر الله، من لأن ما فيش حظ فيه تقدير، من تقدير الله أنه يحضر الدرس ده اللي هو بتاع الريفيرت أحد الأخوات اللي من هذه البلد العربية، مع أنها بتتكلم عربي، إنما حدفها قدر الله على هذا الدرس بتاع امبارح. فكل واحدة بتعرف نفسها وكده، بتقولك أنا متجوزي من البلد العربية، من البلد العربية دي، هي تلاقيها من البلد العربية دي، لا 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 عندك، اوعي ترجعي واوعي تروحي، ودي حاجة وهيعملوا فيكي وهيسووا فيكي. وقدت البت حتة درس قاتك، البت يعني بقى وش عمال يتلون، دول اشتروا البيت وعمروه وخلصوا، لا عودة، انا بس بوريكي قد ايه اما وشها تلون بالطريقة دي. طبعا انا قاعدة عمال اتفرج، انا ما قلتش للاخت اللي انطلقت من لسانها تدي للست النصيحة، كويس اللي قاعده جنبي انا ساكته عماله يعني اتفرج اقول قدر الله ما شاء فعل. قلت لها بس هي الحقيقه الاخت اللي مسافره راجعه دي عقله قوي. فالمهم ايه، خلصنا الكلام وكده، فلقيت الاخت برضو اللي هي من البلد العربيه بتقول لها بعد الدرس هديكي شويه نصايح بقى في العضل. والله بقى تقول قاعده كده اقول حكمتك يا رب، انت ازاي جيتي على الدرس ده النهارده عشان تعرفي مقدرات الله. المهم احنا خلصنا الدرس ودخلنا نصلي الظهر، ان هناك الدرس متاخر شويه، وبعدين ايه لقيت اللي هي الاخت الريفيرت دي وشها ملون احمر وازرق واخضر ومشدود قوي. قلت لها اسمعي ما تطلعيش من اوضه الصلاه هناك في المسجد اللي فيه فيه اوضه للدرس يعني. وكانوا كانت الاخت اللي هي من البلد العربيه دي مستنياني عايزه تتكلم معايا شويه، فقلت لها بصي ما تطلعيش من المنطقه دي. قالت لي انا مش عايزه اتكلم مع الاخت دي اللي من البلد دي خالص، دي جابت لي اكتئاب، دي شدتني انا عيرتني ما جيت النهارده. قلت لها معلش معلش يعني يا اخت كده بدون ذكر اسماء، بصي انا عايزه اقول لك على حاجه، ربنا سبحانه وتعالى ليه حكم. اللي انت شفتيه ده من الاخت ده ممكن كنت هتقابليه هناك، لكن انت شفتيه وانت لسه هنا. ربنا لازم يا جماعة، هي دي اجمل حاجة في الايمان، دايما تاخدي اقدار الله وتطلعيها رحمة بيكي، مع ان شكلها ما فيش اي رحمة يعني من بره. يعني البنت دي ما كانتش جات امبارح، كانت الاخت ريفرت سعيدة قوي بترتب امورها، اللي جات دي عملت لها اشكال نفسي. يبقى كده في رحمة، اه كده في رحمة. ليه بقى كده في رحمة؟ لأنها لما هي لسه في بلدها هنا وقاعدة هنا ومع أهلها هنا، وتبتدي يبقى في احتمال إن إحنا نعرف هذا الكلام، نرتب نفسنا عليه من هنا ونظبط نفسنا عليه من هنا ونتقبله وناخد له الاستعداد، بحيث إن إحنا لما ننزل إن شاء الله يبقى ده ما تبقاش مفاجأة إن أنا أسمع الكلام، وبالتالي يبقى الحمد لله إن الكلام ده حصل. قلت لها شفتي بقى؟ قالت لي أنا زعلانة وليه جت، وأنا حسيت إن دي إشارة من ربنا إن إحنا ما نرجعش. قلت لها لا لا لا، محدش يعرف معاني الإشارات غير في الوقت المناسب، وطبعا هذه البلد هي أحد البلاد اللي فيها الضرب واللي شغال اليومين دول، ولم يكن متوقع في هذه البلد بالذات إن العمليات تهيج. فطبعا البنت بتقول لي إحنا لا كنا نعتقد إن البلد دي تعمل زي مصر ولا إن الأمور تتلخبط، وبعد البنت دي تيجي تحضر. والقضية دي كلها طلعت لي منين؟ قلت لها القضية دي كلها رحمة بيكي يا أخت، أنت إنسانة مؤمنة وتعرفي أن الله يريد بك الخير، اسمعي الكلام اللي خدتي منها ده كله، وخدي الرسالة دي، اضبطي نفسك على أنها احتمال أنها تكون موجودة، وانتظري شهر كويس. إذا إن شاء الله هديت الأمور في البلد اللي أنت رايحاها، خدي بعضك وتوكلي على الله، واعتبري أن الرسالة اللي جات لك من البنت دي رسالة استعداد للي هيحصل لك هناك، وإن شاء الله بإذن الله أنت خدتي الاستعداد فالأمر هيكون ميسر. وإذا لم يرد لك الله أنك تنزلي لأن العملية شدت قوي وأصبحتوا مش عايزين، والشغل اللي كان عنده راح طبعا، لأن برضو عشان تبقوا عارفين وإحنا بنسجل الثورات دي لما بتحصل بعديها في أشغال كتيرة جدا بتعلق وبترفع. فقلت لها إذا رفع الشغل بتاعه يبقى كانت رسالة الأخت اللي جات لك في المسجد كويس رسالة بتقول لك إذا راح الشغل وراح انك انتوا ترجعوا يبقى ده برضو خير من ربنا، شفتي فيه ايه هناك وانت ما كنتيش تعرفين. فلابد للانسان يتعامل مع كله خير، كل قضاء الله وقدره خير. بس يا جماعة في نقطة مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، اللي احنا بنتعرض له في الحياة الدنيا ده مش عشان الحياة الدنيا، اللي مكتوب لها هيحصل له، إذا كانت هتنزل هتنزل، إذا كانت مش هتنزل مش هتنزل، ليس لها أي دخل. وربنا قال في القرآن ما كان لكم الخير، ما فيش اختيار. إنما اللي بيحصل لنا في حياتنا ده يا جماعة عشان يوم القيامة، مين اللي رضي؟ مين اللي دور على الرحمة؟ مين اللي تأقلم مع أقدار الله؟ مين اللي بيشوف في أقدار الله كلها الخير؟ فلابد أنك أنت لما تيجي تقري آية زي دي وتقولي ربنا بيعمل كل حاجة وربنا بيقدر كل حاجة وأنا أملي إن شاء الله هيتحقق، يوم الناس يقولوا لك بس السكك مسدودة والبلد اللي كانت هادية اتقلبت، وربنا بعت لك واحدة بنت تقول لك ابعدي ابعدي، منين بتقولي الرجاء ومش الرجاء؟ تقول لهم لا 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 معلش. وهي دي يا جماعة نقطة حساسة جدا في التعامل مع القرآن، اللي بيبحث في القرآن عن الشفاء والدواء والرحمة هيلاقيه، لأنه في خير، لأن ربنا بيحبه، يثبت القرآن، يحب القرآن ويتعلق بالقرآن ويزيد إيمان ويقترب من الله ويجعل الله مخرج. لابد أن احنا نتعامل مع القرآن ومع الحياة كده. لكن لما نكون احنا على طول عايشين في حالة شك، وحاجة أساسية جدا، لا تأتي قوانيني من القرآن، تأتي قوانيني من البشر، من اللي قاعدين حوالي. الأخت راحت ورجعت، هي أخت كانت ايه القصة؟ الأخت التانية يعني لها بنت خالت بنت عمت بنت خالت أبوها كويس، حكيت لها قصة من حوالي 30 سنة برضو عايزة تشارك، واخد بالك يعني كله يشارك في الرأي، ونبتدي نشارك ونقول كلام فاضي وقصص ليست متناسبة مع الوضع، ونلخبط بعضينا ونبقى في المتاهة، لأن عندنا المرجع وعندنا المبدأ وإحنا ما بنرجع لهش. ما فيش حاجة أنا أخدها بتاخدها من البشر نهائيا. تيجي تقولي لي اصل كده اقول لك الله يخليك، تعالي نفتح القرآن ونشوف ربنا قال لنا ايه، واحنا في القرآن نبحث عن الدواء وعن الشفاء وعن الرحمة. لابد ان يكون وانا بفتحه عايز اوصل للمنطقة دي، اقوم لما اقرأ الآية دي اقول لك يا سلام واعلم ان الله عزيز حكيم. هقف هنا عند الآية دي، يبقى انا عندي دلوقتي ايتين من القرآن اداني فيهم ربنا الاحياء والاماتة عشان نلم الخمس قصص من القرآن بتوع الإحياء والإمات، عشان لما تسمعي سورة البقرة تبقى انت عارفة انت بتتحركي فين في سورة البقرة. الآية الثالثة اللي أنا قلتلك عليها عشان تكتبيها عندك اللي فيها الإحياء والإمات، الآية رقم 243. يبقى أنا اديتك دلوقتي 259 واديتك 260، هنرجع ل 243. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، نفس الكلمتين. وإحنا شرحت أنا القصة دي الحمد لله لما خدناها في قصتين تانين في سورة البقرة، هنتعلمهم دلوقتي إن شاء الله عشان تبقى أنت عرفتي الخمس قصص بتوع الإحياء والإماتة. القصة اللي بعديها على طول اللي هنتعلمها عن الإحياء والإماتة من سورة البقرة هي قصة البقرة. نقوم نبقى احنا الحمد لله عارفين، هنقرأ من سورة البقرة من الآية رقم 67 ل 73 عشان نبقى بنجمع، وبعدين ان شاء الله هخلص لكم الآيتين اللي فاضلين في الربع ده اللي هما الآيتين بتوع الانفاق. كويس ان شاء الله نخلصهم بإذن الله. طيب تعالي يا لما نقول انا قرأت البقرة سورة البقرة او حفظت البقرة، لا لازم تقولي سورة البقرة دي منصوص عليها. قلنا بقى لما انا فتح لك التسجيل من 67
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
جزاك الله خير. طب خليكي عشان هتقري حاجة على طول. طيب هنا بقى يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى قومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله من الجاهلين. أنا هقول لكم الأول ليه سيدنا موسى أمر قومه إنهم يذبحوا البقرة. كويس. القصة المذكورة في ابن كثير، كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له. كويس. وعنده مال كثير وكان ابن أخيه وارثه. كويس. هو ما عندوش أولاد وبالتالي اللي هيورثه في الحالة دي كويس هو ابن أخوه. كويس. فابن أخوه هنا كان الوارث، عشان بس تاخدي بالك قد ايه قوانين بتيجي من القرآن الكريم. فقتله الواد ابن أخوه ده، لقى الراجل بقى العقيم ده طول قوي، قال لك بقى ده الراجل ايه يعني يمكن انا موت قبليه. فعمل ايه بقى وهو الوريث الشرعي بتاعه الوحيد، قال لك هقتله. فراح قتله ثم احتمله ليلا. انا هقولك القصة يعني، راح شايله بالليل وجاي على باب ناس تانين وحطه على باب الناس التانين، قال يعني الناس التانين دول هم اللي قتلوه. كويس. وقام ثم اصبح يدعيه عليهم، وقام بقى الصبح وقال لهم قتلت عمي قتلت عمي هاتولي عمي. كويس. تتسلحوا وركب بعضهم على بعض. ابتدوا بقى طبعا يتخانقوا مع بعض مين القاتل مش المقتول. عمل يعني فتنة في المنطقة. كويس. فجم ذوي الرأي منهم قالوا ليه نقتل بعضنا وفينا رسول الله. كويس. وفينا رسول الله. فأتوا موسى عليه السلام. فرحوا سيدنا موسى حكوا له القصة. فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. كويس. فلما حكوا له القصة قال لهم خلاص القصة دي هتتحل إنكم تذبحوا بقرة. كويس. هنا بقى نخش بقى إيه. قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذونه هزوا. هي بقى علاج مشكلة القتل إن إحنا نذبح بقرة. كويس. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. كويس. أنا بقول لكم الكلام الصح. قالوا ادعوا لنا. هنا بقى في الآية رقم 67 لو كانوا راحوا ذبحوا أي بقرة لأنه ما قالش أن تذبحوا البقرة بألف ولا معرفها. لا ده قال تذبحوا بقرة ناكرة أي بقرة. لو كانوا جابوا أي بقرة وذبحوها كان هينتهي الأمر. لا هم بقى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. مش هيذبحوا أي بقرة. لا هم هيشددوا بقى. كويس. عايزين يعرفوها بالضبط إيه هي. كويس. إيه صفاتها. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر يعني لا كبيرة هرمة اللي هي الفارض ولا بكر يعني صغيرة لسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك يعني وسط نصف بين الكبيرة والصغيرة. كويس. ففعلوا ما تؤمرون. خلاص قلنا لكم اهو لا فارض ولا بكر. لا 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 لسه برضو لازم يشددوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. عايزين بقى لونها. احنا عرفنا بقى عمرها لا كبيرة ولا صغيرة كده. عايزين عمرها لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع لونها يعني تسود من كتر ما هي صفرة يعني صفرة جدا. كويس. لونها شديد الصفرة. كويس. تسر الناظرين. تسر الناظرين يعني تعجب الناظرين. قالوا ادعوا لنا ثالث مرة. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. بعد كل ده تشابه عليه يعني الصفرة جدا الصفراء جدا واللي لا فارض ولا بكر عوان كأنهم يعني ألفات قدامهم عشان بس التركيبة يعني. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. أول ما هنلاقيها هنذبح. رد سيدنا موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. لا ذلول يعني ليست مذللة بالحراسة مش بتاعة الحقول يعني. كويس. ولا معدل السقي في الساقية ولا تسقي الحرث بل هي مكرمة صبيحة صحيحة لا شية فيها يعني لا شية فيها يعني لونها ليس فيها لونها لون واحد بس ما فيش زي ما تقولي كده ايه شعرة او اللون كده داخل عليه لون. لا مسلمة لا عيب فيها. كويس. لا بياض ولا سواد ولا والمسلمة القوائم والخلق لا عيب فيه. كويس. قالوا الآن جئت بالحق. كويس أو أنت بينت لنا كده. كويس. عشان يقدروا يلاقوا البقرة اللي فيها كل الشروط اللي قالها سيدنا موسى. كويس. لقوا البقرة دي ما فيش غير بقرة واحدة موجودة عند رجل. كويس. وقال لهم أنا مش هديها لكم غير لما تأخذوها بوزنها ذهب. كان ممكن ياخدوا بقرة ولا يدفعوا فيها غير أبسط شيء. لا هم شددوا فشدد الله عليهم عشان يتعلم الإنسان في مناطق التجديد نشدد كده جاينا عريس هي ايه أخباره والله ابن ناس طيبين هي ايه أخباره والله بيشتغل شغلانة طيبة هي ايه شكله والله لا طويل ولا رفيع ولا أبيض ولا أسمر. فهم قالوا له بقى بسم الله الرحمن الرحيم. فتبدوا بقى وتنوها ذهب وذبحوها. لما ذبحوها عمل ايه بقى سيدنا موسى اللي كان عايزهم يجيبوله البقرة. كويس. راح سيدنا موسى بعد ما ذبحوها واخد عظمة منها وضرب الميت. كويس. لما ضرب الميت الميت قام. كويس. قال فقالوا له من قتلك قال هذا على ابن اخوه ثم مال ميت يعني هو صحي عشان كده هذه الإماتة والإحياء صحي. قال مين؟ قال ابن أخوي اللي قتل. كويس. شاور عليه. كويس. هو ما اتكلمش. شوف يبص المنطقة عشان برضو الإنسان يبقى عارف الراجل ميت ما يتكلمش الراجل ميت شاور بس. كويس. فقال هذا لابن أخيه شاور عليه ثم ماله فلم يعطي من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد. هي دي بقى النقطة القانون اللي ندل من القصة دي عشان يا جماعة نتعلم اللي يقتل ما يورث هو كان رايح يقتل عمه عشان يورث الفلوس، كانت النتيجة. شوفي سبحان الله. وبعدين حاجة مهمة جدا برضو عايزان يعني لو نخش كده في عمق شوية، هل في إنسان معاد أجله بيتغير؟ لا. إذن ده كان معاد قتل العم. شوفي سبحان الله، يعني لو كان استنى على نفسه يومين عمه ده كان هيتقتل بأي طريقة، لأن معاد القتل مش هيتغير، وهو كان هيورث المال كله. لكن لم يرد الله له أنه يورث، عشان برضو يا جماعة دي نقطة مهمة جدا، نقطة النوايا، نقطة النوايا. ما تخليش نيتك ما تبقاش يعني بيضة وواضحة وحلوة، وبعدين تشتغلي بنيتين، معتقدة ان انا شغالة على لما بالنية الحلوة، بس النية المضروبة جوه. ايه اهمية لما النية المضروبة؟ عارفها ربنا، ربنا سبحانه وتعالى كان عالم ويعلم ان الواد ده عايز يقتل عمه، خلاه يقتل عمه كويس، والراجل مات في الوقت اللي هو بعد يومين. لو الواد ده كان صبر، زي ما يقولك لو صبر القاتل على المقتول كان قتل نفسه، لانه لازم يموت في نفس الميعاد. هو حد بيغير المواعيد؟ عشان بس دي نقطة اكتر الواحد يتعمقها، كانت النتيجة انه منع بهذه القصة او بهذا القانون ان اللي يقتل يورث. يعني هو هيخش السجن ويطلع او يقام عليه الحجة او ما يكون، حتى لو عفو عنه، انما ميراث مش هتاخد ميراث كويس، فلم يورث قاتل بعد. اذا يا جماعة هي دي الـ 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 القصة الثالثة او الرابعة للإحياء والإماتة. انا عايزاك بقى برضو تيجي في آية رقم 73، عشان دايما تبقي في منطقة كذلك يحيي الله الموتى. برضو حطلي كلمة الإحياء وحطلي كلمة الإماتة، او من على طول ابقى عارفة هي دي آيات الإحياء والإماتة اللي موجودة في سورة البقرة. هننقل بعد كده على الآية، على القصة الخامسة من سورة البقرة اللي فيها الإحياء والإماتة، وهي يا جماعة موجودة في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم في الآية رقم 51. هنقرأ بسم الله الرحمن الرحيم من الآية رقم 51 إلى الآية رقم 56، بس يمكن نوضح برضو فيها شوية بعد كده. دي خلي لما الأول تقرأ بعدنا القصة الخامسة من سورة البقرة، في سورة البقرة عن الإحياء والإماتة من آية 51 إلى 56.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
صدق الله العظيم. هنا برضو يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، اهو ربنا بيقولك بس عشان تبقي ماشية هنا، ثم بعثناكم من بعد موتكم، ادي البعث والموت، لعلكم تشكرون. القصة دي هي الحقيقة يعني قصة برضو، عشان الحمد لله يعني ان شاء الله معظمكم بتحفظوا سورة البقرة وتبقى عارفينها، هي قصة العجل كويس مع بني اسرائيل. قصة العجل دي مذكورة في سورة الاعراف ومذكورة في سورة طه. دلوقتي احنا هنقراها تاني من سورة الاعراف، علشان لما هتقريها من سورة الاعراف وحتيجي تحفظي كم آية دول من سورة البقرة هتعرفي تظبطيهم تحت بعض، وبعدين انا هقولك القصة ان شاء الله. فاحنا هنفتح دلوقتي في سورة الاعراف من الآية رقم 148 الى الآية رقم 155، لان دي قصة مهمة انك انت تعرفي تفاصيلها، مش بتعرفي قوي تظبطيها وانت بتحفظي في سورة البقرة، لان ربنا سبحانه وتعالى له الحكمة في انه يقص القصص في كل آية من القرآن. واتخذ موسى
168 صفحة 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
صدق الله العظيم. دلوقتي يا جماعة احنا هنعرف المعنى من سورة الأعراف بعدين شوفي هنروح جايين على آيات سورة البقرة وهتلاقيها هي بتفصل نفسها. اللي حصل ان بعد ما سيدنا موسى خرج ببني إسرائيل من مصر وفرعون اتبعه وغرق فرعون كويس واتحركوا كويس ربنا سبحانه وتعالى أعطى معاد لمقابلة سيدنا موسى عليه السلام على الطور في سيناء كويس اللي هي وإذ وعدنا موسى 40 ليلة بعد 40 ليلة يذهب موسى ليقابل الله سبحانه وتعالى كويس في الطور الأيمن في سيناء راح سيدنا موسى عشان يقابل ربنا سبحانه وتعالى وترك أخوه هارون كويس اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين هو بقى اللي بداله يخلفه ويصلح كويس وشوفي ربنا سبحانه وتعالى ولا تتبع سبيل المفسدين كأن في إفساد هيحصل وهو مش موجود اللي حصل ايه اللي حصل انه اول ما سيدنا موسى راح يقابل ربنا سبحانه وتعالى في واحد راجل اسمه السامري مش معروف هل السامري ده لانه من سمراء او ده راجل اسمه كده من بنو اسرائيل المهم الراجل ده راح جاي وقايل لبنو اسرائيل بنو اسرائيل وهم طالعين من مصر كويس جم على اهل مصر الاصليين اللي هم الاقباط وقالوا لهم طبعا هم كانوا دايما بيشيلوا الذهب عندهم عادتهم يعني يحبوا يرهنوا وياخدوا الذهب والحاجات دي فقبل ما يطلعوا هم عارفين انهم طالعين قالوا للناس هاتوا الذهب بتاعكم شيلوه لهم وهم مبيتين النية نفس منطقة النية برضو مبيتين النية انهم هربانين لموا ذهب البلد كلها خدوا الذهب وطلعوا كويس فمعهم ذهب كتير قوي فجاء السامري ده لقى سيدنا موسى مشي قال لهم انا هعمل لكم اله يلا هاتوا الذهب ده ونحطه في الحديد كويس ونعمل منه صورة العجل كويس فبقى يصوروا على هيئة عجل وعمل فيه فتحة من قدام وفتحة من ورا بحيث ان الريح لما تعدي تروح عاملة فكأنه العجل ده له خوار يعني له صوت هو بيقول ان هو شاف سيدنا جبريل وسيدنا جبريل شافه في حقيقته ان هو ممكن يبقى يعني عارفة يخبط التراب كويس يعني سيدنا جبريل نزل بجناحيه فخبط التراب فهو خد فقبض قبضة من اثر الرسول طول. هو بيقول ان خد شوية تراب من بتوع سيدنا جبريل ده كويس، وان التراب ده هو اللي سبب الصوت، يعني عشان يوريهم ان العجل ده عجل الهي، عجل يعني مش حاجة كده صناعة ارض، لا دي صناعة من فوق، وبالتالي نبقى ناخده اله. هو كان عايز يعمل لهم اله كويس بدل اله سيدنا موسى في غياب سيدنا موسى كويس، فراح عمل لهم العجل وقال لهم ده انا جايب معايا شوية تراب من بتوع سيدنا جبريل، وده النفخة دي اللي اديته الصوت، بس ده مش الحقيقة، الصوت جاي من فتحة من قدامه وفتحة من ورا بتعدي فيها الريح. المهم فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. خلاص الناس بقت تتبع هذا الاله اللي هو العجل كويس. ايه اللي حصل ايه بقى لما رجع سيدنا موسى غضبان اسفا؟ قال بئس ما خلفتموني من بعدي، اعجلتم امر ربكم، ده انا سبتكم 40 يوم ورحت اخد الالواح واخد التوراة من ربنا وانا غايب، رحتوا كده عاملين اله غير الله وعاملين العجل وعاملين كل ده. واخذ براس اخيه يجره اليه، مش هو كان قايل له خلفني من بعدي ولا تتبع سبيل المفسدين؟ فقال له ايه؟ قال له ابن امي ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. هو هيقدر عليهم دول كلهم؟ شوفوا برضو يا جماعه الكلام، فلا تشمت بي الاعداء، عشان بس مناطق الاخوه دي نراعيها نراعيها، ما نجيش لما نتخانق مع اخوات اختي في الدم او اختي في الله او اي اخت اكبر ووسع والا ادبي وبين حقيقتي وابقى يعني استغفر الله العظيم، هي دي تبقى دي حقيقتك دي، خصوصا لما تعملي اشكالات مع اقرب الناس اليكي. ليه بتشمتي الاعداء؟ دي جايلك في القران، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، جاء واحد عشان اقولها لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع قوم الظالمين. رجع بعد كده قال ايه سيدنا موسى؟ قال ربي اغفر لي ولاخي، على طول ليا ولاخويا، مع ان هو اخوه ده اللي سابه ده ومعرفش يتحكم في الناس، هو سبب العجل وسبب الاشكال ده كله اللي دخلوا فيه الناس والكفر بعد الايمان وكل ده، لكن اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. سيدنا موسى بقى بعد ما سكت عنه الغضب، شوفي سبحان الله برضو يا جماعة، هو ده القرآن، هي دي الطبيعة البشرية، اهو نبي ورسول وعنده التوراة ومن اولي العزم، لكن جاله الغضب وفي الغضب شد اخوه من اخذ براس اخيه يجره اليه، بيجر فخوه كويس، عشان برضو يعني الانسان يبقى عالم ان النفس البشريه برضو ايه، كلنا في الاخر بشر وحدود وبيجينا الغضب، بس الانسان ايه لازم يحاول يسكت عنه الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح، وفي الالواح اللي هي طبعا التوراه دي هنبقى نقولها بعدين بالتفصيل، لان الالواح بسم الله الرحمن الرحيم والواح سيدنا موسى مذكوره اللي هي العشرة كويس، العشر قوانين بتوعه اللي هم حتى بيتبعوهم لغاية دلوقتي مذكورين يتأكد في نهاية سورة الأعراف أو في نهاية سورة الأنعام. في ناس عبدت العجل وفي ناس ماش العجل كويس. فسيدنا موسى قال لهم ايه؟ عشان ترى دايما في القرآن بتاخدي القصة جزء من هنا وبتكملي عليها جزء من هنا كويس، ربنا سبحانه وتعالى للحكمة في ذكر أجزاء من السور كويس. وإذ قال موسى لقومه، دي الآية 54 بقى من سورة البقرة، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال لهم لازم يحصل قتل ويحصل دم بعد الفتنة اللي حصلت دي، فقاموا اللي ما عبدوش العجل يقتلوا اللي عبدوا العجل. ربنا سبحانه وتعالى راح منزل ظلمة شديدة في أثناء القتال، 70,000 قتل خلاص ودم، ونزل الدم بعد هذه الفتنة، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بعد ما نزل الدم لأنهم أطاعوا الله في كلمة فاقتلوا أنفسكم، قانون اقتلوا أنفسكم، إنه هو التواب الرحيم. حصل إيه بقى بعد كده؟ واختار موسى، بسم الله الرحمن الرحيم، واختار موسى قومه، راح جاي سيدنا موسى من الناس اللي ما عبدوش العجل دول واخد 70 منهم ورايح لربنا علشان 70 دول كويس يدعو الله سبحانه وتعالى كويس انه ايه يعني يرفع عنهم غضبه كويس. فلما راحوا كويس بسم الله الرحمن الرحيم، راحوا بقى ربنا سبحانه وتعالى وابتدوا بقى ايه يقولوا كما قال ابن عباس،
واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، راحوا يقابلوا ربنا، قالوا ربنا أعطنا ما لم تعطيه أحدا قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا، فكره الله ذلك فقال لهم الله موتوا، فأخذتهم الرشد. بس تاني، 70 راجل من بني إسرائيل اللي راحوا يقابلوا ربنا كويس، ابتدوا يدعوا ربنا بأدعية لا يقبلها الله كويس، فربنا قال لهم فأخذتهم الرشفة اللي هي فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول له ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وأهياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء من كده. خلصت بني إسرائيل، 70,000 قتلوا بعض، ودلوقتي 70 كويسين كمان انت موتتهم يا رب. عمل بقى ايه ربنا برضو في سورة البقرة تكملة كويس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، لما راحوا معاه قالوا له احنا عايزين بقى نشوف ربنا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كويس، هي ابن عباس بيقولك دعوا بالدعاء ده، لكن هنا كمان ربنا بيقولك انهم قالوا عايزين يشوفوا ربنا بقى. ادي 70 رجل منهم اللي هما ما عبدوش العجل كويس، فأخذتكم الصاعقة يعني ماتوا، ثم بعثناكم من بعد موتكم. ادي تاني ربنا قالك البعث والموت لعلكم تشكرون. لما سيدنا موسى دعا ربنا سبحانه وتعالى وقال له أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك وتضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، قال له يا رب ده ابتلاء واختبار وامتحان. فربنا بدعاء سيدنا موسى بعثهم تاني بعد ما ماتوا لعلكم تشكرون. فلما تيجي انت بقى نقرأ هنا، هقراها معاكي بقى من سورة البقرة، عشان احنا بنحفظ في سورة البقرة من 51 ل 56، عشان تشوفي انك بتبقي محتاجة تعرفي المعنى عشان تركبيه على سورة البقرة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ظالمون باتخاذكم العجل، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لما راح وقابل ربنا وأخذ التوراة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وانت عندك العجل مذكور في الآية 51، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هي دي التوبة، يقتلوا بعض، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم بعد عملية القتل، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، دول 70 الرجال الذين لم يعبدوا العجل من بني إسرائيل راحوا معاه عشان لميقات الله سبحانه وتعالى، لما راحوا عند ربنا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وبالتالي يا جماعة دول 5 قصص من سورة البقرة فيها الإحياء والإماتة، عشان دايما تحطيهم وتبقي عارفاهم في مواقف سورة البقرة. هيبقى فضل لنا دلوقتي آيتين الأخرانيين اللي هما من الربع، عشان نبقى خلصنا الربع بتاعنا، ربع تلك الرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل اللي احنا خدناه النهاردة روحي البيت طلعيه واكتبيه، عشان ان شاء الله تبقي دايما وانت ماشيه في القران عارفه المعاني. قولي من 51 ل 56 لما طلع في بسم الله الرحمن الرحيم في سوره الاعراف. عايزاكوا بقى يا جماعه، ده واجب يعني للي ممكن يكون عنده وقت لغايه شريف، عايزاكي تطلعي في سوره ثانيه من القران، مش هقول عشان يبقى واجب، في سوره ثانيه من القران مذكور فيها قصه العجل، قلتها خلاص انتوا بقى قلتها، طب خلاص اللي فاكر مش فاكر يبقى يقول لنا المره الجايه الايات ايه عشان نعملها شويه، ايه الايات اللي مذكوره تاني في القران عن العجل كويس، عقبال ما احنا ايه عشان يبقى في واجب، عشان يبقى برضو اللي احنا بناخده ده كله تربطيه، يبقى عندك الايات ممكن تحكي لحد، ممكن تعملي منه مثلا لاولادك، يعني الواحد يعرف انه يستفيد من قصص القران ان شاء الله. دي بقى من قصص القران غير الخمس ست قصص اللي الناس شغال عليها، هما في 5-6 قصص في القرآن كده الناس تفضل تروح وتيجي فيها، هي دي قصص القرآن اللي بتحمل معنى واحد كويس وفي نفس الوقت مؤثرة جدا لأن فيها الحياة والموت. الآيتين اللي فضل لنا في الربع آيات الإنفاق، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا بقى في نقطة مهمة جدا تعرفيها وهي في التفسير. ربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. النقطة دي بقى يا جماعة نقطة مهمة جدا. ليه؟ لأن الثواب يختلف. كويس؟ طبعا المرجع هو ابن كثير. كويس؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله، الإنفاق والرباط واللي احنا عارفينه. كويس؟ ده كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ده معناها ايه؟ معناها الإنماء، يعني ربنا ينمي ما ينفقه الإنسان في سبيل الله، ربنا ينميها زي ما تحطي البذرة وتبتدي تكبر. كويس؟ كما ورد في السنة بتضعيف الحسنة إلى 700 ضعف. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ب700 في سبيل الله، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو أمات أذن فالحسنة بعشر أمثالها. هنا فالحسنة بعشر أمثالها، ويضاعف الله لمن يشاء. الثواب المثبوت 700 ضعف وأكثر، ويضاعف الله في سبيل الله. في سبيل الله دي يا جماعة زي ما احنا لما نلم وندي الواحدة أخت كونفيرت في سبيل الله، لما نلم وندي الواحدة أخت في شدة في سبيل الله. في سبيل الله يعني ايه؟ يعني لإعانة دين الله، لتثبيت أصحاب دين الله، عشان تبقى قضية في سبيل الله. ما جيش الناس تقولك يعني أصلا أنا رحت جبت بيت كبير قوي قوي وجميل قوي أنفقت عليه كتير. إن الله يحب أن يرى أثر عبد ونعمته على عبد. 700 ضعف يا حبيبتي، هو البيت 7 أوض وحناخد عليه 700 ضعف يا حلاوتك؟ لا، ده مش في سبيل الله. شي ما رحتيش جبتي البيت الكبير قوي ونتحجج ونمثل ونقولك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وبالتالي أنا واحدة بأطبق بالبيت الكبير قوي اللي بنقعد فيه في أوضتين، الأوضة اللي جنب المطبخ على طول عدل، وأوض النوم الريسبشن كله ده مقفول على طول، في سبيل الله برضو يا حبيبتي. والله أصل إحنا في سبيل الله. بلاش كده يا جماعة، بلاش كده وإحنا لسه في الدنيا، عشان ما نجيش في الآخرة نلاقي كل حساباتنا كانت غلط، عشان كنا بنضحك على نفسنا مش بنضحك على ربنا، لأن محدش يعرف يضحك على ربنا. كويس؟ فإذا منطقة في سبيل الله دي يا جماعة يعني لازم الواحد يقف عندها شوية، وما تعيشيش من غير الإنفاق في سبيل الله وإن كان قليل. حاولي دايما إن إحنا يكون عندنا منطقة الإنفاق في سبيل الله. يعني مثلا اللي عندك منطقة الإنفاق في سبيل الله حية ترزق في نفسك، انك لو نيمتيها وقفلتيها في زحمة الحياة وفي زحمة البيوت وفي زحمة الهدوم وفي زحمة التحويش، هتموت منطقة الانفاق في سبيل الله في نفسك. وهتيجي الناس تقولك بننفق عشان واحدة غلبانة وكده، عايدة تسافر الاجازة وعليا هدايا قد كده، ما اقدرش ان شاء الله لما ارجع، وقد لا ارجع، وابقى انا دي حقيقتي. لأني لو أنا بأؤمن بأن مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، يبقى على طول أقولك خدي لحسن أموت، بدل ما أروح أجيب هدايا لقرايبي عشان الأجازة ويحسدوني وينق عليا. طب ما أنا طلع ياخدش أي حاجة لنفسي. يعني يا جماعة الإنفاق في سبيل الله حقيقة هي في سبيل نفسك، لأن الله لا يحتاج إلى أحد، والمال أساسا مال الله، وكل حاجة بتكون فيها كلمة في سبيل الله قولي لأ، ده من رحمته بيقول لي انها في سبيله، لكن حقيقة انا اللي هاخد عليها الثواب. يبقى هي دي المناطق اللي اجري فيها جامد جدا، اللي فيها كلمة في سبيل الله، لان دي حقيقة انا هيديني اي حاجة في سبيل الله يبقى انت هتاخدي عليها ثواب. يبقى واقعيا مين اللي استفاد؟ ربنا لا يحتاج الى احد، يبقى انا اللي استفدت. كويس؟ يبقى اول ما تجيلك المنطقة بتاعت في سبيل الله دي يا جماعة، يعني وسعي وطلعي وانفقي ولا تخشي من ذي العرش اقلالا. كويس؟ هنا ربنا قال لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله يضاعف لمن يشاء بحسب اخلاصه في العمل. كل ما تكوني مخلصة ونيتك خالصة لوجه الله ومطلعة الفلوس، وانت يعني كان نفسك كمان يعني الواحد تقلعي غشتك الدهب وتحطيها
في سبيل الله حبيبتي ليا ولنفسي والاخرتي اللي معرفش هتيجي بعد نص دقيقه ولا ربع دقيقه، وتكوني دايما عايشه مع ناس بيعيشوا في المنطقه دي، مش عايشه مع ناس دايما بيشتغلوا على منطقه الكنز والشيل وخايفين وبكره والكلام اللي وما اكثره. الايه الاخيره: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الربع اللي جاي من سورة البقرة اللي احنا هناخده ان شاء الله الاسبوع الجاي هو كله عن الانفاق، فانا ان شاء الله الاسبوع الجاي كله هيكون في منطقة الانفاق كويس، وبالتالي انا هديكم تفسير الاية دي، لكن هنلم كل ايات الانفاق ودرس عن الانفاق ان شاء الله من ايات القرآن في الاسبوع الجاي ان شاء الله كويس. لو عايزة وحتجون كويس. فهنا بيقولك ايه يا ستي: يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله في شرط، ثم ما تنفقيش في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذن. يعني إيه منا ولا أذن يا جماعة؟ طبعا المن إنك تمني على الناس، يعني إيه؟ يعني زي ما بقولك كده بالضبط. هي أخت المبلغ الكبير قوي قوي اللي بالك فيه، بالك فيه ده اللي اديتهولك الأسبوع اللي فات يا أخت، وياريت يعني ممكن يكون المن على نوعين، ممكن من بيني وبينها برضو ده من، وممكن بقى مني بقى في البابليك يعني كويس. فالاول اللي مني بيني وبينها حلوه قوي العبايه من فلوسنا، ربنا يكرمنا ربنا يكرمنا عشان هي من فلوسنا ده بارك ربنا يخليكي. بس انت عارفه ارجوكي ما تقوليش لاي حد، الله يخليك، انا بحب كله يبقى عارفه كده في سبيل الله، ربنا يكرمك وتشكرين. ما تلبسهاش كتير في المناسبات بس، مش معقول عمال على بطال كده مش هنعرف نجيب لك تاني، يعني وجع دماغ ده بقى ولا ايه؟ وعلى كل إن ربنا يخليك ادعي لي بقى ادعي لي ربنا ينتقم مني ايوه يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه بس بسيطه في المنطقه دي يا جماعه. ده المبلغ، طب جمعيه وقولي لي كم بفشل. المنطقة المهمة قوي يا جماعة، دايما ندعي ربنا، ربنا يجعلك ممن تعطي ولا تأخذي. بلاش يعني يا جماعة بلاش مناطق الشح الشديدة في النفس دي. الإنسان اللي بياخد ده يا جماعة مهما يكون بياخد برضو بكان يدعو الله أن يعطي ولا يأخذ. لازم تعرفي المناطق دي، النفس البشرية مهما يعني تكون في شدة ولا في حاجة بس ليها برضو احساسها بانها يعني الحاجات دي بتحرج الانسان. فبلاش انك انت تيجي على اللي بياخد وكمان انت تروحي حط عليه، لانه يا جماعة يعني بسم الله الرحمن الرحيم انا عايزة اجيب لك من القرآن، يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني اللي هيعمل اي عمل انت بتعمليه لازم هتعيشي فيه، ولابد ان تدركي هذا. واوعي تقولي ما يجيش علينا ولا يمكن ومحوشين ومظبطين، احسن منك مليون مره. يعني انا لسه امبارح بقول لبنتي، بقول لها طه حسين عميد الادب العربي كويس، اول وزير للتعليم في مصر، كان عنده قصر اسمه قصر رامادان من يمكن 60 سنة في الهرم قبل ما يبقى الهرم دي هرم والناس تروحها كويس، حاجة فوق الخيال، ومتجوز فرنسوية وجايب الواد ابنه والبنت بنته، وزي ما قلتلكوا حفدته واحد صحفي كتب لقاها يعني اقل امينة مكتبة في حتة لا تساوي شيء في باريس، فمش عارف هي مين، كلام مصرية، انت فين كذا، قال لها انت حفيدة طه حسين، انت قاعدة كده، انت بتعملي كده، ومتجوزة مين؟ ومتجوزة صين. اي عشان بس من ايه ما نتكبرش ونقول لك لا احنا مش هيجي علينا الزمن ناخد، لا احسن منك واحسن مني واحسن مننا واغنى مننا وامتحن امتحانات اكبر مننا وكله لا يعلم يعني، وارحموا عزيزة قوم ذل. فانت لما بتيجي تدي انت مش عارفة، ما يمكن الست دي كانت ست عزيزة قوي وكانت ست كويسة قوي وكان عندها رزق اكتر منك ودارت عليها امتحانات الحياة ووصلت الى كده، فالرحمة ارحمي نفسك. اللي لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن دول بيرحموا نفسهم كويس، عشان كده ربنا قال لك لهم اجرهم عند ربهم. انت عارفه لهم اجرهم عند ربهم، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ثواب على الله لا على احد سواه،
هيديك الثواب هو الله سبحانه وتعالى. ولا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة ولا هم يحزنون على الأطفال اللي أولادهم اللي بيسبوهم ولا على الدنيا ولا على ظهرة الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى هيعوضهم إن شاء الله أكتر منها. الحمد لله إحنا كده خلصنا الربع. إن شاء الله الأسبوع الجاي زي ما اتفقنا هنسمع الربع ده على بعضه، وهنسمع من 1 إلى 43 عشان هنبتدي نراجع سورة البقرة إن شاء الله. والأسبوع الجاي إن شاء الله الدرس عن الإنفاق في سبيل الله الربع اللي بعديه، ونعمل الدعاء إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتذكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله نشوفكم على خير يوم. قوليلي وأنا أتحرك. نعم. قولي هي دي والله الحياة. جزاك الله خير يعني. شيل الشنطة.